زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. وقد سبق أن هذا الحديث قد أخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني في سلسلته، وكذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وقد ورد عند الإمام أحمد بلفظ من تعظم، وسبق أن تعاظم وتعظم يعني عظم نفسه باعتقاد أنه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غيره، وتعظم يعني اعتقد في نفسه أنه عظيم وأنه كبير، واستعظم يعني طلب أن يكون عظيما، وهذا يلاقي معنى التكبر. وعرفنا أن قوله اختال في مشيته بالزهو ومشى مشية المختال المفتخر المتكبر المتبختر، وأعجب بنفسه كما يقال هز عطفيه إذا اختال في مشيته. وتعريف الجامع للكبر هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بطر الحق، بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفع الحق ورفض الحق، غمط الناس ازدراء الناس، احتقار الناس، انتقاص الناس. وسبق أن العجب هو تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحقا لها، وأن العجب قد يصاحبه الكبر وقد لا يصاحبه. والخيلاء هو التكبر، فالكبر باطن وظاهر أيضا، فيكون في القلب ويكون في جر الثوب مثلا، فله إذن في القلب مكان ويظهر في الأعمال والأقوال أيضا. وسبق أن الحديث دل على تحريم التعاظم والاختيال في المشية، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المشي أنه كان إذا مشى كأنه ينصب من مرتفع إلى منحدر، فيميل إلى جهة ممشاه ويرفع قدمه على الأرض ويضعها بنشاط ولا يتماوت فيسحب رجليه كما يفعل بعض الناس، يسحب قدميه سحبا. بل كان عليه الصلاة والسلام يمشي بسكينة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ولكن مشي فيها نشاط، فليس معنى هونا يعني تماوتا. وسبق أن التعاظم والاختيال من كبائر الذنوب، وأن من دوافع وأسباب الكبر والتعاظم النسب، الجمال، القوة الجسدية، المال، الغنى، كثرة الظهور، حب الشهرة، الإعلام. الآن من أعظم أسباب الكبر، لأنه يجعل للإنسان هالة ويفخمه في أعين الناس. أحياناً الخدم والحشم ومن تبع الإنسان من الأشخاص الذين يعملون عنده من أسباب الكبر. كذلك حتى بعض الأمور الدينية قد تؤدي إلى الكبر إذا لم تستعمل بنية حسنة، كالعلم مثلاً. وأيضاً العبادة، قد يكون صاحب عبادة كثيرة لكن يغتر بعمله فيصاب بالعجب ويرى أنه قد وصل إلى منزلة لم يصل إليها الناس. وسبق أن من صور الكبر والتعاظم العبارات التي تدل على ذلك. أحيانا يحصل مثلا زلزال، يحصل إعصار، فيقولون الأمور تحت السيطرة. سيطرة إيش؟ هذه آية كونية تمنع الزلزال، تمنع الإعصار، ترد السيل. ما يمكن، خلاص يعني أنت تسعى في تخفيف آثار المصيبة وعلاج ما ينشأ عنها، أما أن يقال وتهب عصير الآن والأمور تحت السيطرة، يعني إيش يعني؟ إنك ماذا ستفعل يعني؟ ما الذي تحت السيطرة؟ كذلك ادعاء علم الغيب والتنبؤات والافتخار والمباهاة بالمعصية والإعلام بها كما يكون في الفضائيات والإنترنت وغير ذلك، الإسبال في الإزار، تبرج بعض النساء يكون فيه كبر طبعا، تبرج تمشي مختارة متبخترة ترى نفسها أجمل نساء الدنيا، وأنه لم يؤت أحد مثل ما أوتي في الحلي والشكل واللباس مثلا ونحو ذلك. وسبق أنه لا يشترط اجتماع صفتي التعاظم والاختيال في الشخص لاستحقاق الغضب، لأنه قد ثبتت أحاديث في ذم الكبر مطلقا، وأنه يوجب غضب الله تعالى على المتكبر. وسبق الحديث عن سنة الله في إهلاك المتكبرين والمتعاظمين مثل فرعون وهامان وقارون قوم عاد وغيرهم. وقد سبق أن الاختيار والتعاظم الجائز والمشروع إنما يكون في الحرب أمام الكفار، مثل الاختيال في المشي بين الصفين يحبه الله. وذكرنا طائفة من هدي السلف في التعامل مع المتعاظمين والمتكبرين، وأن مما يعين الإنسان على عدم التكبر تذكر الأصل، أنه خلق من تراب، أنه خلق من نطفة من ماء مهين، أنه خرج من مجرى البول مرتين من أبيه ثم من أمه. وكذلك يتذكر ما أعد الله المتكبرين يوم القيامة، مثلا أنهم يوطؤون بالأقدام يدوسهم الناس يوم القيامة، أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامه كأمثال الذر، النمل الصغار يحشرون أشكالهم كأمثال النمل الصغار يطأهم الناس بأقدامه. وأيضا فإن الإنسان إذا تذكر الناس الذين أتاهم الله ملكا عظيما وما بغوا في الأرض، كسليمان عليه السلام ذو القرنين مثلا، أتاه الله من كل شيء سببا، لكنه استعمل ذلك في طاعة الله، في نشر الدين، في تعليم الضعفاء، وبنى لهم السد وعلمهم كيف يبنون. أيضا فإن المسلم إذا تذكر ما أعد الله للمتواضعين يكون في ذلك علاج أيضا لما في نفسه من الكبر إذا وجد. كذلك فإن مما يخيف المسلم الوعيد الذي ورد في من نازع الله رداءه وإزاره الكبرياء والعظمة، وأنه يطرحه في النار ولا يبالي، وأن الله عز وجل يغضب على من يجر ثوبه خيلاء ولا ينظر إليه يوم القيامة وله عذاب أليم، من جر ثوبه خيلاء. ثم قال يعني ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في أبواب الأدب هذه التي نحن فيها في آخر الكتاب، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل في السند هذا وضعفه من قبل حفظه. وكذلك فإن الأشج بن عبد القيس اسمه المنذر بن عائذ، والحديث صححه الألباني في سلسلته رقم 1795 الصحيحة، وحسنه في صحيح الجامع بلفظ التأني من الله والعجلة من الشيطان، وأورده في صحيح الترغيب من حديث أنس رضي الله عنه قال: التأني من الله والعجل من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، يعني يعذر العباد إذا انقطع هذا العذر خلاص يعذب ويكونون تحت المشية، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد، الحديث وحسنه. فلنأتي إلى المفردات: التأني من الله والعجل من الشيطان. التأني من الأنا، وهي التمهل والترفق التؤدة، مأخوذ من تأنى بالأمر تأنيا يعني ترفق به. والأناة هي البطء في الحركة وفي مقاربة الخطو في المشي، ولهذا يقال للمرأة البدينة أناة لأن تمشي ببطء. وفي صفة الرجال يقال متأني يعني المتمهل في تدبير الأمور الذي يتروى ولا يستعجل، كأنه يقاربها مقاربة لطيفة، من قولك أنا الشيء إذا اقترب، وتأنى أي تمهل ليأخذ الأمر من قرب. وقال بعضهم الأنا لأن هذا الوحي بلسان العرب، ولا بد نرجع لغة العرب لنعرف معنى الكلمة التي جاءت في نصوص الوحي حتى نفهم الوحي فهما صحيحا. وقال بعضهم الأناء السكون عند الحالة المزعجة، الفروق اللغوية العسكري. طيب هذا من الله، التأني من الله يعني من إلهامه وتوفيقه. العجلة طلب الشيء وتحريه قبل أوانه، وهو من مقتضى الشهوة. طبعا ما هو مقصود الشهوة؟ لا بتكون شهوة ما يقال عنه شهوة الجنس، لأن في شهوة الغضب، شهوة العجب، شهوات كثيرة اللي في النفس، شهوة الرئاسة، شهوة المال. فيقول الراغب في ألفاظ القرآن العجلة طلب الشيء وتحريه قبل أوانه وهو من مقتضى الشهوة. والعجلة أيضا كما في فيض القدير فعل الشيء قبيل وقته الأليق به. طيب ما معنى من الشيطان؟ يعني هو الحامل عليها بوسوسته، لأن العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب، وهذا يوقع في المعاطب ومن كيد الشيطان. يا صاحبي تلوما لا تعجل، إن النجاح رهين أن لا تعجل. هذا قول الشاعر. طيب هناك مسائل في هذا الحديث، هل العجلة صفة جبلية في الإنسان أم مكتسبة؟ قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل، قال الله تعالى خلق الإنسان عجولا، يعني يستعجل بوقوع الأشياء. وقد ذكر تعالى المستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يقولون هات العذاب، وين العذاب؟ ما عندك شيء، يستعجلونك بالعذاب، أصحاب عجلة في العذاب. وهؤلاء الذين يتباطؤون عذاب الله ما جاء وينه، هات 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 عجل، يستعجلونك بالعذاب، يتولون ويريدون نزوله. وكذلك فإن المؤمنين يريدون أن ينزل بالكافرين ويقولون متى نصر الله، ولكنكم قوم تستعجلون، تقولون ما انتصرنا إلى الآن، ما أنزل علينا نصره إلى الآن، ما أخذ الكافرين إلى الآن. من الجهة الأخرى يعني يوجد عند المؤمنين أيضا عجلة، ولكنكم تستعجلون كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب الحكمة في ذكر عجلة الإنسان ها هنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم فاستعجل ذلك. وقد قال سبحانه وكان الإنسان عجولا، إذن خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا، أي خلق عجولا في كل الأمور وركب على العجلة، خلق عجولة، العجلة في طبعه وتكوينه. ولما نفخ فيه الروح إلى ركبتيه ذهب لينهض، فقال الله خلق الإنسان من عجل، ولهذا يمد بصره دائما إلى ما وراء اللحظة الحاضرة ليحقق كل ما يخطر بباله في الحال، ويستحضر كل ما وعد به ويقول أين هو. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كل إنسان يقدم على الشيء بدون ترو فهو عجول، سواء كان هذا الأمر في الاعتقاد أو الفعل أو القول. والعجلة من طبيعة الإنسان، والعجب أن هذه العجلة التي من طبيعته والتي وصف بها كما قال الله خلق الإنسان من عجل، من طبيعته كأنه مكون من العجل، كما قال عز وجل وكان الإنسان عجولا، فاجتمع الأصل والوصف، خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا، اجتمع الأصل والوصف. والشيطان منه العجلة كما في الحديث العجلة من الشيطان، فلذلك صارت المسألة تحتاج إلى مراعاة قوية ومدافعة قوية ومجاهدة قوية، لأنه فيها الوصف والأصل وأن الشيطان منه العجلة، فالإنسان يحتاج حتى يقاوم هذا إلى جهد كبير. قال الشنقيطي رحمه الله وأظهر الأقوال أن معنى الآية أن جنس الإنسان من طبعه العجل وعدم التأني والعلم عند الله تعالى. خلق الإنسان من عجل ما معنى؟ يعني من طبعه العجل، جبل على العجل. فإن قلت لما نهاهم عن الاستعجال مع قوله خلق الإنسان من عجل وقوله كان الإنسان عجولا، أليس هذا يعني تكليف ما لا يطاق؟ فيقال كلا، فقد ركب فيه الشهوة وأمره بغض البصر، وناهوا عن الزنا والاستمتاع المحرم، فقد أعطاه من القدرة ما يدفع به الطبع إذا أراد أن ينصرف إلى محرم، فجعل فيه غضبا وقال له لا تغضب، وجعل فيه عجلة وقال له لا تعجل، وجعل فيه شهوة وقال له لا تزني. ليس هذا من تكليف ما لا يطاق، بل جعل فيه في المقابل إرادة وقدرة على الدفع وعلى الصبر وعلى المصابرة، كلفه بناء عليها، فظهر شيء من الحكمة الإلهية في ابتلاء الناس. لأنه لو كانت القضية القدرة على دفع الشهوة المحرمة وليس الإنسان عنده شهوة، لو واحد ما في شهوة في نفسه أبدا، ما في ميل للنساء، لو يشوف أجمل امرأة كأنه رأى جدارا، نفس الشيء، ما في ميل، ما في، وين الابتلاء؟ كيف سيبتلى الناس؟ كيف سيتميزون في مواقفهم من المعصية؟ كيف سيظهر الصابر من العاصي الذي يعطي نفسه هواها؟ كيف؟ كذلك في الأخلاق، كيف سيكون المتأني الذي يظفر بحاجته والذي يمشي على هذه الأناة بالرفق، التعاطي مع الأمور وعدم الاستعجال، ويتحقق له ما يريد في الدنيا، وأيضا يكون امتثاله للتوجيه النبوي أجرا في الآخرة؟ كيف سيتميز هذا إذا ما كان في النفس طبيعة عجلة تجعله يخالف لو ما ضبطها وجاهدها؟ المسألة الثانية، العجلة مذمومة والتأني ممدوح، والعجلة كما سبق طلب الشيء وتحريه قبل أوانه وهو مقتضى الشهوة، ولذلك صارت مذمومة في عامة القرآن حتى قيل العجلة من الشيطان، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشج عبد القيس لما قال له إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم وهو ضبط النفس عند هيجان الغضب، والأناة وهو مقاومة طبيعة العجلة التي جبلت عليها النفس. رواه مسلم. ومن العجلة المذمومة القطع في الأمور قبل التفكر والمشاورة والاستخارة. قال أبو حاتم البستي إن العجلة يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد، والعجل تصيبه الندامة وتعتزله السلامة، وكانت العرب تسميها أم الندامات. ثالثا، من صور العجلة المذمومة استعجال الكفار العذاب. قال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وأخبر عز وجل عن جحودهم وتكذيبهم وعنادهم وتمردهم بهذا الخبر أنهم يستعجلونك بالعذاب. قال الله عز وجل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. كذلك الطاعة على الضلال، كما قال سبحانه عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه، استخف عقولهم ودعاهم إلى الضلال فاستجابوا له دون تفكير ولا روية، بسرعة على عجل، فاستخف قومه فأطاعوه، أخذهم هكذا بالموضوع مش وراءه. أيضا مما يذم في هذا الموضوع الطاعة على الضلال، وهذا أو هذه المسألة استعملها قوم نوح في ذم مؤمنيهم، قالوا اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني على عجلة بدون تروي بدون تفكير. من الأشياء التي تذم في الموضوع هذا أيضا الاستعجال بالدعاء على الأهل والمال والولد عند الغضب، كما قال عز وجل ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فهذا من عجلته أنه أحيانا يدعو على نفسه وعلى أولده وعلى ماله وعلى أهله بالشر والموت والهلاك والدمار والخسار واللعنة، ولو استجاب الله لعبده كل دعاء يدعوه من هذا النوع لهلك هو وأهله وماله، صار حلت بالناس أنواع من المنايا والخطوب والكوارث، ولكن الله عز وجل رحيم فلا يستجيب لهم كل ما يدعون به من مثل هذا، ولو استجاب لهم كل ما دعوا به لهلكوا، كما قال سبحانه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي عليهم أجلهم. وجاء في الحديث: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. ولعل كثيرا ما نرى من المصائب والأمراض وفساد الأولاد يكون بسبب الدعاء عليهم، وكثير من الناس لا يشعر بذلك. ومن المذموم أيضا استعجال إنسان في الدعاء على نفسه بأن يعذب في الدنيا، يقول الآن قبل الآخرة. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني ضعف حتى صار مثل الفرخ، فقال له: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ رأى شيء مو طبيعي، الهزال، الضعف هذا اللي فيه، الخفوت. قال: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله له فشفاه، رواه مسلم. كذلك من استعجالات الإنسان الدالة على نقصه قضية استعجال النصر، وهذا يقع من المؤمنين أحيانا. يكون بعض الناس عنده سوء ظن بربه، يعني عنده نقص في الإيمان ونقص في التوحيد، ويظن بالله ظن السوء، وأن الله لا ينصره ولا ينصر المسلمين، وأن الله سيبقي الكفار متسلطين، وأن الله لا يخذل هؤلاء ولا يهزمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الأرت وشكى إليه وقال: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، رواه البخاري. من الاستعجالات أيضا المذمومة الاستعجال في الصلاة، وقد يؤدي هذا الاستعجال إلى بطلانها إذا فقدت شرط الطمأنينة. وكذلك الاستعجال في الدعاء وعدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كما جاء في حديث فضالة بن عبيد قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى، فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله، يعني مثل يقول التحيات لله، وصلي علي، يقول الصلاة الإبراهيمية، ثم ادعوه قبل السلام، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. من الاستعجالات المذمومة أيضا استعجال المرء إجابة الدعاء، فيدعو فيؤخر في الإجابة فيقول: دعوت ما في فائدة وما استجيب لي، كما قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول فيقول: قد دعوت ودعوت، فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي، رواه البخاري. كذلك من الاستعجالات المذمومة أن يستعجل الرزق فيدخل في الحرام، يستعجل في جمع المال وتحصيله من أي طريق فيقع في المحرم، لأنه لم يتأنى ويقتصر على الحلال، وأنه يريد يجمع ويلم بسرعة، واللي يبغى يلم من أي جهة سيقع في الحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، نفث، يعني ألقى في روعي، يعني في نفسي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله. فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. مصنف من أبي شيبة وصححه الألباني في سلسلته صحيح. لا تعجلن فليس الرزق في العجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. من العجلة المذمومة أيضا العجلة في الفتوى، وربما تأتي مسألة كبيرة لشخص من طلاب العلم أو نازلة عظيمة تحتاج أن يجمع لها الفقهاء، تحتاج مجمع فقهي، فيبادر بسرعة ويتكلم فيها ويقول، لا يتريث، لا ينظر، لا يبحث، لا يسأل من هو أعلى منه، فيتصدر دون تأهيل. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق، وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان. وكذلك جاء في الأثر: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، يعني أقدمكم على الإجابة أقدمكم على دخول جهنم، اللي يقدم أكثر على الإجابة فهو يجترئ أكثر على دخول النار، لأن المفتي يبين عن الله حكمه ويوقع عن رب العالمين، فإذا جاء السؤال وتكلم فيها حلال، يعني هو يقول الله أحله، يجيب عن رب العالمين، فإذا كذب على الله بفتوى باطلة ما هي النتيجة؟ ويقول على الله بلا علم. ومن العجلة المذمومة الاستعجال في الطلاق، فبعض الناس يطلق زوجته لأتفه الأسباب ويستعجل في الطلاق ويطلق الثلاث أيضا في مجلس واحد، يقول أنت طالق عدد شعر راسك، يعني ما كفاه الثلاث، لا يعني مثلا عدد شعر راسها مثلا عنده 200,000 شعرة، وبعد ذلك يعني تتشتت الأسرة ويضيع الأطفال ويخرب البيت ويقع الهم والغم والفضيحة بين الناس، ويعني كل يدخل في عرضه ويلوكه، هو بالاستعجال. لا تعجلن فربما عجل الفتى فيما يضره. كذلك الاستعجال في العقوبة، استعجال في الضرب، استعجال في الحكم على الأشخاص، الاستعجال في معاقبة الشخص قبل أن يتبين هل هو مخطئ فعلا أم لا، ثم بعد ذلك الإنسان يندم حتى لو كان صاحب قدرة، يقول أنا ظلمت، وأمام الناس يكون غائبا، يشوف استعجل، ما تروا، ما سأل، ما تحقق، ما تبين. ومن ذلك أننا أصبحنا نعيش في عصر السرعة والاستعجال والعجلة في قيادة السيارات والمركبات والسرعة المفرطة التي أدت إلى النتائج المروعة والتي أزهقت النفوس وأتلفت الأموال وسببت العاهات وأوقعت الجراحات، وهكذا تكون نتيجة العجلة. رابعاً، أسباب العجلة المذمومة من المفيد أن تعرف حتى يتمكن الإنسان معالجة الأمر، فمنها عدم النظر في عواقب الأمور، عدم التعرف على سنن الله الكونية. مثلا نصر يأتي للمؤمنين، لكن يعني من أول إيذاء من الكفار على طول يأتي النصر، ولا في يعني مشوار من الصبر، تحمل، جهاد، وفي فائدة لهذا كبيرة وحكم بالغة. ما على طول يعني يبعث الرسول اليوم، غدا يكذبوه، بعد غدا يأتي العذاب. نوح مكث 1000 سنة إلا 50 عام، فجاءهم بعد ذلك الطوفان والعذاب، بعد كم؟ فهذا من سنن الله. إذن ما الذي يسبب العجلة ويدفع إليها ويتسبب في عواقبها الوخيمة؟ أولا، عدم النظر في مآلات الأمور وعواقب الأمور. الإنسان ما يفكر طب الخطوة هذه تقود إلى أي شيء، ماذا يمكن أن يحدث من وراء هذا العمل أو التصرف، ما في تفكير في العواقب. واحد، عدم معرفة سنن الله. اثنين، عدم أخذ الحيطة من الشيطان، لأن العجلة من الشيطان، فأنت لم تستعذ منه ولم تجتنب وسوسته ولم تقاومه ولم تجاهده، إذن ستقع في شباكه ومنها العجلة. أيضا التقليد والمحاكاة أربعة. أحيانا واحد يستعجل يسوي مثل الناس، يا أخي تروى يمكن غلط اللي يسوي الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وتطيع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أيضا حداثة السن وقلة التجربة من الأسباب. طيب من أسباب العجلة أيضا رؤية النتيجة تحققت للغير فيريد لنفسه مثلها، فيستعجل يظن أن الأمر يعني بهذه السرعة ليحصل فلا يحصل فيقع. ومخالفة الفطرة والطبيعة، يعني بعض الناس يعني أحيانا ما يدرك أن الله جعل لهذا الشيء أجلا معينا لا بد أن يمضي أو ينقضي. الآن المولود حتى يكتمل في بطن أمه 9 أشهر، في أشياء يعني خلقية فطرية، فبعضهم يريد بسرعة أن تحدث الأشياء بسرعة. النبات كم يبغى للشجرة حتى تكبر وتثمر؟ يقول لا سووا لي شجر أبغى الحين أزرع اليوم بكرة أطلع. ما في في يعني هناك أمور لها يعني نظام جعلها الله على نسق معين على طبيعة معينة، وكون حصل للآخرين أشياء، طيب هو يمكن الله عز وجل آتاه قدرات ليست عندك، ويمكن ابتلاه بأن فتح عليه في المال ما لم يفتحه عليك. يعني هو في ناس بسرعة صار عندهم ثراء سريع، صح؟ لكن هل كل واحد يريد الثراء السريع سيحصل له؟ لا. أحيانا الشاب ينسى أنه يمكن أن يصبح شيخا كبيرا في السن. هذه جاءت امرأة مستعجلة، شابة مستعجلة وتمشي تبغى تخترق طريق ضيق، وفيه شايب شيخ كبير في السن يمشي على عكاز على مهله، وهذه وراه ومتضايقة يعني أنه هذا يمشي بشويش وهي فكأنها يعني زاحمته. تنحى جانبا قال مري الدوام لله، روحي دوام لله. فلما كبرت المرأة وصارت هي تمشي الآن يعني ببطء، صارت يعني عجوزا، قالت أنا أتذكر ذلك الشيخ الكبير يقول مري الدوام لله، لا يدوم لا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. مستعجلين ناس. شاب طيب غدا أنت تصبح مثله. خامسا، هل هناك عجلة طيبة؟ إيش يعني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وعجلت إليك ربي لترضى؟ إيش يعني هذه يعني هذه النصوص؟ فالمسارعة في الخير والاستعجال بانتهاز الفرصة فيه قبل أن يأتي ما يحول. ففي فرق بين واحد جاء موسم الحج فبادر وهم وعزم وعمل تأخذ الأسباب استعد وذهب وحج، لكن حج على السنة، فهذا استعجاله يعني بقضية انتهاز الفرصة صحيح وجيد ويثاب عليه. واحد يعني يبادر إلى الصف الأول أول ما أذن مباشرة، ما جلس مطمط مطمط يعني يراوح مكانه، لا بادر. هذه ما هي عجلة مذمومة. في فرق بين واحد يبادر يعني يستعجل بالذهاب للصلاة بعد الأذان مباشرة حتى يجد مكانه في الصف الأول، وحتى يعني يطول انتظاره أطول ما يمكن للصلاة فيكون في صلاة ويؤجر أكثر، وحتى وحتى. وبين واحد يصلي بسرعة بسرعة بسرعة. في فرق بين واحد يستعجل بانتهاز الفرصة الذهاب إلى الحج، وبين واحد يقول أنا سأذهب قبل فجر يوم 10 وعلى طول مزدلفة منى، الرمي، طواف، سعي، حلق، نحر، وأرجع إلى بلدي وأكمل الباقي دم. هذا لعاب يعني أصلا، وهذه عجلة مذمومة، مثل يصلي بسرعة بسرعة بسرعة، وهذا واحد بسرعة بسرعة بسرعة، لا على السنة ولا بطمأنينة ولا يؤدي الواجبات. فإذا في فرق بين المبادرة للخير والمسارعة للخير والمسابقة للخير وانتهاز الفرصة في الخير وعدم التواني وعدم التكاسل وعدم التأخير والتسويف، وبين الواحد يصلي بلا طمأنينة ويحج كذا حجة يعني مخالفة للسنة، انقاص في الواجبات، في فرق. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من عذاب يمنع أحدكم طعامه. إيش إعراب طعامه؟ إيش إعراب طعامه؟ إيش إعراب أحدكم؟ وين الفاعل؟ يمنع أحدكم طعامه، وين الفاعل؟ تقديره هو يعود على إيش؟ السفر. أحدكم مفعول به أول، طعامه مفعول به ثاني. قال: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته يعني رغبته وحاجته فليعجل إلى أهله. رواه البخاري ومسلم. سادسا، العجلة والاستعجال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نجد ذلك في مناسبات متنوعة فيها تفصيل، وكذلك مواقف حصلت له عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيها تعقيبات إلهية بعضها. ففي بداية الرسالة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تلقى الوحي يخاف أن ينساه، فيحرك به لسانه ويعجل بقراءته مخافة أن يتفلت منه وحرصا عليه. فأثناء قراءة جبريل هو يقرأ يعني خوفا من أن ينسى. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. يعني إذا جاءك جبريل يقرأ عليك أنصت واستمع حتى يفرغ جبريل. إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه في قلبك وصدرك، وأن يكون راسخا عندك لا يتفلت ولا ينسى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، يعني جبريل. رواه البخاري. يعني سبحان الله، يسمع من المرة الأولى ويقرأ عليه جبريل مرة خلاص، ما يحتاج تكرار. يعني جبريل ما يجي يحفظه ويقرأ عليه 20-30-50 مرة، ولكن كان يدارسه القرآن ويراجع معه كل سنة في رمضان. وفي السنة التي توفي فيها جبريل راجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، لكن أول ما كان يخبره به بمجرد ما يقوله له يسمع منه مرة الأولى الواحدة يحفظه، لأن الله تكفل له بذلك. مو كل الناس يحفظون أول مرة، أصلا كونه يحفظ من أول مرة كل القرآن هذا معجزة. هناك موقف آخر حصل فيه عجلة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من نوع العجلة المحمودة المسنونة المشروعة، في صلاة الكسوف. قال أبو بكر رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى منا ركعتين حتى انجلت الشمس. وجاء أنه خرج مسرعا من بيته فأخذ درع زوجته بدلا من ردائه، يعني بدل ما يأخذ الرداء من السرعة خشية لله، يعني يخشى أن تكون الساعة، أخذ درع زوجته فأدركه إنسان بردائه خرج وراه. الآن في زمن الغفلة هذا يأتي بعض الناس يقول: كان الإنسان القديم يخاف من الظواهر الطبيعية مثل الكسوف، الخسوف، لأنه يظن أنه يرتبط بها وقوع عذاب. ولما تقدم العلم واكتشف أن هذا الكسوف والخسوف ظاهرة طبيعية مثل شروق الشمس مثل نزول المطر، فما عاد في داعي للخوف. شوف الغباء والغفلة والجهل المركب. سبحان الله، هذه آية من آيات الله يخوف الله بها عباده، آية من آيات الله يخوف الله بها عباده ويريهم، يعني يذكرهم يوم القيامة إذا خسف القمر وجمع الشمس والقمر وذهب ضوءهما ونورهما. إذا الشمس كورت أهل الغفلة في غفلة، المؤمنون يفزعون إلى الصلاة وأهل الغفلة إلى الكاميرات والتصوير والنظارات البنفسج كذا تحت الأشعة فوق وتحت، هذا اللي فعل هم مشتغلون به. طيب، كذلك فإنه عليه الصلاة والسلام خرج مسرعا مرة لاستدراك سجود سهو، وبقية صلاة كانت عليه ما أتمها. عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل فذكر له صنيعه، يعني ترى يا رسول الله صليت 3، فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، رواه مسلم. طبعا هو ما غضب من الرجل لأن الرجل صنع معروفا جزاه الله خيرا ونبه الإمام. وإسراعه صلى الله عليه وسلم حصل أيضا واستعجاله في قضاء حوائج الناس. فعن عقبة بن الحارث قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت، رواه البخاري. وأخذ منه إسراع السلطان والعالم في حوائج الناس والمبادرة إليها. وقد جاء أن إسراعه عليه الصلاة والسلام في دخول البيت إنما كان لأنه ذكر أن عنده صدقة فأحب أن يفرقها في وقته ذلك، وفيه تعجيل فعل الخير والبر. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد. في حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في موضع الإسراع ويمشي في موضع المشي ويتأنى في موضع التأني. وقد سئل أسامة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، يعني برفق، فإذا وجد فجوة نص، يعني رفع في سيره وأسرع، رواه البخاري. وهذا كله من باب المسارعة والمسابقة إلى مرضات الله تعالى. والأمثلة في هذا الباب كثيرة. وفي الجانب الاجتماعي مع أهله قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي، رواه البخاري ومسلم. وكانت عائشة من أحب النساء إليه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يستعجل يومها. مسألة أخرى من المسائل في الحديث التأني والتمهل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مقابلة لما قبلها. فكان صلى الله عليه وسلم يتأنى ولا يستعجل كما أمره الله، ولا تستعجل لهم، يعني حتى في الدعوة صبور متأني حليم، ويذهب إليهم سرا وجهرا وليلا ونهارا في منتدياتهم وفي بيوتهم ويدعوهم هو إليه. ويعني تأنى في دعوتهم ولم يدعو عليهم ولم يستعجل بطلب إنزال عذاب عليهم، بل قال: أرجو أن يخرج الله من أصلاب من يعبد الله. وقد جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق على قريش الأخشبين، خلاص هم بين جبلين يطبق عليهم، قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، رواه البخاري. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه وما يتعجل باتخاذ القرارات. وفي غزوة الحديبية قال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين، يعني مسلوبين. رواه البخاري. فلم يستعجل في القرار. في أسرى بدر استشار أبا بكر وعمر، وهكذا في قضية عائشة في الإفك استشار عليا وأسامة بن زيد. ثامنا، ما هو الفرق بين المبادرة والعجلة؟ وهذا يبين أكثر ما سبق من الاستعجال المحمود والاستعجال المذموم، لأن قضية المبادرة والاستعجال في الحقيقة قد يكون التعبير بهما أضبط وأدق أو أبين. قال ابن القيم رحمه الله، والفرق بين المبادرة والعجلة أن المبادرة انتهاز الفرص في وقتها ولا يتركها حتى إذا فاتت طلبها، فهو لا يطلب الأمور في إدبارها ولا قبل وقتها، بل إذا حضر وقتها بادر إليها ووثب عليها وثوب الأسد على فريسته، فهو بمنزلة من يبادر لأخذ الثمرة وقت كمال نضجها وإدراكها. والعجلة طلب أخذ الشيء قبل وقته، فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة من يأخذ الثمرة قبل أوان إدراكها. فالمبادرة وسط بين خلقين مذمومين، أحدهما التفريط والإضاعة، والثاني الاستعجال قبل الوقت، ولهذا كانت العجلة من الشيطان. وفي قصة موسى مع الخضر في قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة. رواه مسلم. فهذا فيه أهمية التأني وعدم المبادرة للإنكار قبل فهم الحقيقة. وموسى عليه الصلاة والسلام لم يكن على علم بالحكمة التي من أجلها خرق الخضر السفينة وقتل الغلام ولم يطلب الضيافة من أهل البلد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر، بالنسبة له هذا منكر، خرق سفينة فقراء أحسنوا إليهم، قتل غلام صغير لم يبلغ. قال: فيستفاد منه وجوب التأني عن الإنكار في المحتملات، لأن هذه المرافقة من موسى عليه السلام للخضر كانت بعد أن تعهد موسى للخضر أن يصبر عليه، قال: إنك لن تستطيع معي صبر. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فلما كان هذا من الخضر وكان هذا الوعد من موسى، كان ينبغي التريث في الأمر، لكن عذر موسى عليه السلام أنه بالنسبة له كان هذا منكر في الظاهر. تاسعا، حكم الاستعجال والعجلة. الظاهر والله أعلم أن يقال إن العجلة إذا كانت في موضعها فهي محمودة، وهي من المسابقة والمبادرة في الخير، وإذا كانت في غير موضعها فهي مذمومة، وهي التي تكون من الشيطان. فالعجلة مذمومة فيما كان المطلوب فيه الأناة، ومحمودة فيما يطلب تعجيله من المسارعة إلى الخيرات ونحوها. وقد يقال: لا منافاة بين الأناة والمسارعة، فإن سارع بتؤدة وتأن فيتم له الأمران، والضابط أن خيار الأمور أوسطها سبل السلام. إذن إذا كانت مسارعة في الخير ومبادرة فلا بأس ولا حرج، وإذا كانت في أمور الدنيا الإنسان يتأنى فيها ولو فعل عبادة فإنه يأتي بها وفق الشرع، وليس العجلة هذه المذمومة التي فيها الإخلال بالعبادة. كان يقال للحاجة آفتان: الاستعجال بها قبل وقتها، والتأني فيها حتى تموت. وفي عهود بعض القضاة أمر باجتناب خصلتين عند القضاء: العجلة قبل إثبات الحجة، والانتظار بالفصل بعد وضوح الدلالة وقيام البينة. ليش تتأخر عن القضاء إذا تبينت القضية وتبين الأمر؟ ليش تتأخر في الفصل؟ ليش تعطل الناس؟ ليش تأخر المسلمين؟ تبين لك احكم افصل فلا تطمع لأمر إن تدانى، ولا تيأس من الأمر السحيق، ولا تعجل فتسبق ما يرجى، ولا تنظر فتقصر، ولا تنظر فتقصر عن حقوقي. وقال بعضهم: لا تعجل عجلة الأخرق وتحجم إحجام الواني. وقيل لبعض السلف: لا تعجل، فالعجلة من الشيطان. فقال: لعل هذا السؤال جاء في موضع غير مناسب، يعني كان مثلا يريد أن يبادر في الخير فجاء واحد يقول له لا تعجل، فقال له: لو كان كذلك لما قال موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. وذكر بعضهم أن رجلا استأجر دابة مع قائدها، فلما كان في بعض الطريق طلب المستأجر من القائد أن يسرع في السير، لأنه يستأجر دابة مع إيش؟ مع سائقها. فقال القائد: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. فرد الراكب: وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني، وكان الرأي لو عجلوا. طيب، المسألة إذن تعتمد على الأحوال. طيب، الآن لو جئنا للواقع، نرى أحيانا منا استعجال إذا طلعنا لتوصيل الأولاد إلى المدارس، واستعجال لإدراك وقت الدوام، واستعجال للحاق الطائرة في المطار، واستعجال. طيب، هذا الاستعجال ما يعني ما هو الرأي فيه شرعا؟ لو كان استعجالا يخل بالسلامة فهو مذموم. لو كان استعجالا يؤذيك أو يؤذي غيرك فهو مذموم، أخرج مبكرا. هذا أخرج مبكرا. فنحن يعني تسألني أم الوليد جملا يمشي رويدا ويأتي أولا، ما يمكن يعني يمشي على مهل ويجي يصير أول واحد يوصل، ما يمكن. طيب، الاستعجال في السباقات ما حكمه؟ نقول: أما الاستعجال لصاحب الخيل المتمكن، الخيال المتمكن، فلا بأس، هذا من طبيعة المسابقات. المسابقة أصلا مبنية على السرعة والعجلة. المسابقة مبنية على السرعة والعجلة، ولكن في بعض المسابقات خطر كبير. يعني مثلا بعض سباقات السيارات نسبة الموت فيها مرتفعة، يعني في رياضات خطيرة نسبة الهلاك فيها مرتفعة، فقد لا يجوز المشاركة فيها أصلا. وسباق الخيل وسباق الإبل ما هو مثل سباق السيارات في نسبة الخطر، أليس كذلك؟ عاشرا من مضار العجلة المذمومة أن فيها سفة وطيش وحمق وخفة وضعف في العقل، كذلك توقع الإنسان في الزلل والخطأ، وكذلك توقعه في الندم حيث لا ينفع. قال عمرو العاص: لا يزال الرجل يجني من ثمرة العجلة الندامة، لا يزال استعجلنا ولا زال يندم ولا زال يندم. وكذلك العجول محروم من السيادة ومواقع القيادة والريادة، والعجول محروم من خير كثير ويجب لنفسه الشر الكبير، والعجول قد يفوت على نفسه فرصا باستعجاله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، رواه البخاري. وتمنى عليه الصلاة والسلام لو أن موسى ما استعجل على الخضر في الإنكار عليه كان رأينا العجائب، كان قص الله علينا من خبرهما مواقف مواقف. يعني هذه الثلاث العظيمة، السفينة والغلام والجدار، كيف لو صبر موسى كان طلعت أشياء. يرحم الله موسى، شوف حتى ما يعني حتى ما يتطرق النقص في نفوس السامعين إلى موسى عليه السلام قال يرحم الله موسى لوددنا لوددنا. طيب العجلة تسلب الوقار، وهذه الأشياء كفيلة بأن يجعل الإنسان يتريث في الأمور ولا يستعجل. الحادي عشر أهمية التثبت والنظر في العواقب. قال ابن القيم رحمه الله العجلة والطيش من الشيطان، فمن ثبت عند صدمة البداءات استقبل أمره بعلم وحزم، ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش وعاقبته الندامة. وعاقبة الأول حمد أمره، ولكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها، وهي الفوت، فإنه لا يخاف من التثبيت إلا الفوت، فإن اقترن به العزم والحزم تم أمره. ولهذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد، رواه الترمذي. وهاتان الكلمتان جماع الفلاح، وما أتي عبد إلا من تضيعهما أو تضيع أحدهما، فما أتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البداءات له، يعني يبدأ أمر فيطير، وكان ينبغي عليه أن يتمهل في البدء في هذه البداية، أو من باب التهاون والتماوت وتضيع الفرص بعد مواتاتها، وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا جرى أمر عاتب القدر. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكونه، يعني خلص الفرص تروح، يتأخرت الفرص تروح فاغتنمها. فالعجلة خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتجلب عليه أنواع من الشرور، وكذلك فإن التماوت والتهاون وتضييع الفرص بعد مواتاتها كذلك ندامة على الإنسان في الجهة المقابلة، يعني من هنا يندم ومن هنا يندم. إذا استعجل قبل الأوان ندم، وإذا أهمل وفرط وترك انتهاز الفرص ندم، فلا هذا ولا هذا. وأخيرا فهذا بعض ما جاء عن السلف في هذا الموضوع، موضوع العجلة. قال علي بن محمد إنما أهلك الناس العجلة والعجب. قال أبو حاتم لا يستحق أحد اسم الرياسة حتى يكون فيه ثلاثة أشياء: العقل والعلم والمنطق. إيش يعني المنطق؟ يعني حسن الكلام والنطق، اختيار الكلام والنطق. وقال بعضهم من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق أن لا ينزل به كبير مكروه: العجلة، اللجاجة، والعجب، والتواني. فثمرة العجلة الندامة، وثمرة اللجاجة الحيرة، وثمرة العجب البغضة، وثمرة التواني الذل. ولا تعجل بأمر الشك حتى تبين والظهور لها بطونه، ولا تعجل بأمرك قبل حين فعند الحين تنقطع الظنون. وقال بعض الحكماء إياك والعجلة فإنها خرق والخرق شؤم. وقال بعض البلغاء العجول مخطئ وإن أصاب فكيف إذا أخفق. وقال آخر العجلة من الشيطان لا تغرنك إصابتك مع العجلة ولا يسوءنك إخطاؤك مع التأني والرفق، فإنك إذا عجلت فأصبت وافقت إصابتك قدرا لا محيص عنه. يعني لو تعجلت وأصبت ترجات موافقة للقدر، ما هو نتيجة العجلة، صادفت القدر. وإذا لم تعجل وأخطأت فهذا أيضا يحصل لكن نادرا، والنادر لا حكم له. ما هو الغالب؟ أن المتعجل مخطئ يخطئ كثيرا، والمتأني يصيب كثيرا. فإذا أصاب المتعجل نادرا وأخطأ المتأني نادرا فالنادر لا حكم له ولا يبنى عليه. قال بعضهم من منع نفسه من أربعة سعد: العجلة واللجاج والتواني والعجب. والأنا حصن السلامة، والعجلة مفتاح الندامة، والتأني مع الخيبة خير من التهور مع النجاح. والتأني في الأمور أول الحزم، والتسرع إلى الخطأ عين الجهل. أفادنا حديث الباب إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التأني والتمهل وترك الاستعجال، أيضا وصف الشيطان بالأخلاق الذميمة، أيضا الحذر من وسوسته، أيضا العجلة في أمور الآخرة، وأيضا الاعتماد على الله في كل الأمور لأن الإلهام والتوفيق منه سبحانه، أيضا الأصل أن العجلة مذمومة إلا ما استثني من الأمور المتقدمة، وأخيرا الأصل أن العجلة مذمومة إلا ما استثني، وقد تقدم بعض الأمثلة على هذه الاستثناءات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفتح علينا من لدنه فتحا إنه خير الفاتحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السؤال: قراءة البقرة من أجل الإنجاب، هذه من البدع التي خرجت. قراءة البقرة للزواج، قراءة البقرة للإنجاب، قراءة البقرة لطلب الوظيفة، قراءة البقرة ما في تعيين البقرة لهذه الأشياء ليس بوارد، هذه من البدع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الإنشاد الجماعي؟ إذا كان طبعا في أذكار فهذه مشابهة للصوفية واضحة لأهل البدع. إذا كان بغير ذلك الإنشاد الجماعي، فإذا ما كان فيه أي أدوات موسيقية ولا ما يقوم مقاما من المؤثرات الصوتية، ولم يكن فيه مشابهة لألحان الفساق المغنين والملحنين المطربين، ولم يكن فيه كلمات بذيئة، فلا بأس بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استدان 50 ومعه 100، صار 150، استثمروا صار 200، الزكاة على إيش؟ على 200، لأن المال عنده الذي استدانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي صديقة تشكو من السحر والعين، وترى في بيتها أشياء غريبة، حتى الطفل الصغير يصحو يبكي ويبقى في ركن وهو نائم، ووالدته أيضا ترى أشخاص وأنصاف أشخاص. قال لهم شيخ اكتب سورة الفاتحة على ورقة وصوروها نسخ وضعوها في الماء حتى تذوب تماما، ثم رشوا بها البيت، فما صحة هذا الأمر؟ قراءة القرآن والنفث فيه هي السنة، والعلاقة واضحة، لأنه نفس خارج بالقرآن فهو نفس مبارك، إذا خرج وأصاب شيئا من جلد أو غيره فالتأثير فيه واضح لأنه نفس خارج بالقرآن. يقول: أريد أن أسألك عن حديث من صلى عليه في يوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 70 في الآخرة و30 في الدنيا. أولا أحبك الله الذي أحببتني فيه، ثانيا هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح. طيب، بالنسبة لصلاة الاستسقاء، إذا دعا لها ولي الأمر فإنه يجاب لأنه دعا إلى طاعة، فيخرجون للصلاة. طيب، وإذا قرية مثلا قحطوا فخرجوا وصلوا، لا مانع، قحطوا خرجوا صلوا. استخدمت غراء المجنون القوي، يمكن أنا ترجمت شيء كريزي كذا، في صمغ كذا كذا، يعني يقول المجنون القوي، ما ادري شو المجنون القوي، سوبر كريزي مثلا، يمكن ترجمناها هو كاتبها بالعربي. على اي حال، ان شاء يكون مجنون ولا عاقل، مهم انه استعمل الغراء وصار على اليد وبقيت بقايا يضاع اعاده الصلاه. اذا كان الباقي يحجب الماء عن البشره فنعم تعاد الصلاه، إذا كان باقي شيء يعني عرفا يعتبر كثيرا. أما لو واحد قال نقطة صغيرة بالكاد ترى، نقول لا، هذا معفو عنه، هذا اليسير جدا معفو عنه. رسائل الجوال التي فيها بالله عليك تنشرها، استحلفك بالله تنشرها، إذا ما نشرت علي إثم؟ لا، يمكن هو عليه إثم، لأنه هو إذا استحلفك بالله على شيء لا يجوز نشره فأنت لا يجوز لك أن تنشره، وهو يأثم على الاستحلاف بالله على الباطل. والآن يعني ليتأمل ماذا حدث في قضية الرسائل المجانية، شيء عجيب عجيب، ناس ترسل رسائل فارغة ما فيها شيء، فيها شيء. يقول بس كذا، ما دام بلاش كثر منه، الرسالة فاضية ما فيها حرف. ناس ترسل أحاديث ضعيفة وموضوعة، ناس ترسل بدع. يقول إذا جاءت ليلة الكريسماس الساعة 12 في الليل كلنا نتفق نقوم نصلي حتى إذا نظر الله إلى أهل الأرض وجدهم في معصية وفي فسق ونكون نحن نصلي، شوف الابتداعات والاختراع. طيب هو إذا نظر الله إليهم فمقتهم، أنت تبغى يعني أيضا تمقت مع المبتدئ، وأنت طيب أنت أيضا يعني على بدعة. توقيت صلاة الساعة 12 في الليل كذا، هذه الساعة 12 في الليل يعني توقيت، أنت صلي قوم صلي، جاءت 12 في الليل، واحدة ثنتين عشرة خمس، ما في شيء اسمه يا شباب اتفاق جماعي صلاة وقت الكريسماس يلا. وبعدين شو نسميها؟ نسميها صلاة الكريسماس، صلاة النيو يير، يعني مصيبة، مصيبة ثانية. ثم خذ أيضا الاستهزاء بال ما خلوا قوم ناس إلا استهزأوا به، هذا والمدري إيش كذا، الحياة مع مش عارف مين أصعب، أرسلوا كذا هذول مليار رسالة كذب، ما أحد أرسل مليار رسالة. ثم أيضا التخويف الناس، يوجد عند الإشارات ناس عندهم عطورات يبخ عليك تموت، في 36 في الإنعاش و15 و18 واحد ماتوا، مدري الخبر مؤكد في 100%، كذابين سبحان الله كذاب. أنا ما أدري إذا في مسكين واحد مسكين مثلا ما عنده شوية عطورات راح يبيعها هذاك اليوم إيش راح يصير فيه من جراء تعال أنت اللي تموت لها تعال. فردة الفعل تصرفات الناس مثل هذه قضايا تدل فعلا على يعني إذا تبغى جهل إيه؟ البدعة الجهل، البدعة الهوى، ضاعة الوقت، السخف، الطيش، الحمق، السفه، كله السفه هذا هو صرفه يعني لانه ببلاش. طيب لو ببلاش ارسل رسائل فاضيه لكل من اعرف، كل واحد رساله فاضيه 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 ليه يعني؟ والوقت هذا طيب الذي انفقه في الارسال وكذا، ولو كانت كتابه ايضا فاضيه، ايضا ارسال رساله فاضيه، ارسال كتابه باطله. طيب والان وكل كاتب يعني دهر سيفنى، انسان سيفنى ويبقى ما كتبت يداه، ويبقى ما كتبت يداه. فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك يوم القيامة أن تراه. يقول أنا رجل أفعل ذنبين عظيمين، كل ما أفعل ذنب أتوب إلى الله، ومرة حطيت يدي على القرآن وحلفت أن لا أفعل، وبعد مدة رجعت وفعلت. طيب إذن التوبة العظيمة وكفارة اليمين، طعم 10 مساكين مع الندم والعزم أن لا تعود. أنا ماسك خفارة وما أصلي إلا بعد ما يصلي الناس، يعني أصلي لحالي، لو تركت عملي جازوني. إذن أنت معذور بالحراسة، صلي بعد ما تنتهي الجماعة. أنا مبتلى في دراستي بالرسوب باستمرار وحالتي النفسية سيئة جدا، عمري 27 سنة، لا أستطيع الزواج، كل اللي في عمري تزوجوا واشتغلوا، وأصبح بداخلي حقد وغل لكل الناس. يعني هو صبرك على القضاء ورضاك بالمقدور وسعيك في الأخذ بالأسباب والنجاح، هذا هو الذي ينبغي عليك. أما تستسلم للهزيمة وما تحاول النجاح وبعدين تحقد على الناس، ولذلك لا تحكم على نفسك بأن هذا الوضع سيبقى، لأن هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. هذا في اللوح المحفوظ، إيش دراك مكتوب؟ يمكن مكتوب في اللوح المحفوظ أنك ستنجح بعد ذلك وتتفوق عليهم، ما تدري. والله عز وجل يعني جعل المعونة مع الابتلاء، المعونة تنزل على قدر المؤونة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذن اصبر وواصل حتى تنجح. في ناس درسوا رياضية تخصص معين وكله رسوب رسوب رسوب، بعدين بعد 3 سنوات من المعاناة غير تخصص إلى إدارة، نجاح 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 نجاح. أنا مطلع بنفسي على ملف دكتور، دكتور كان تخصص الرياضيات وماخذ كله إف إف دي إف إف دي إف درجات، غير إلى إدارة إي بي بي إي بي، صار بعد ذلك حصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ودرس ودرس يمكن في الجامعة اللي رسب فيها أولا. فما في يعني ما هو لازم هي ضربة لازم خلاص أنت مكتوب عليك الفشل إلى يوم إلى أن تموت. من الذي قال لك ذلك؟ هذا غيب لا يعلم غيب إلا الله. يمكن تنجح يمكن ما تنجح في الدراسة تنجح في التجارة وتصير أغنى من كل يمكن اللي كل اللي تخرجوا اشتغلوا عندك يمكن بعض المتفوقين عليك في الدراسة اشتغلوا عندك ما تدري. يقول إذا أعطى التاجر الذهب يأخذ بدلا منه ذهب كسر كي يصبه ما الحكم؟ هو القضية أنه هل هو مثله بالوزن؟ فإذا كان مثله لا بأس، إذا كان مختلف فهل يجوز التفاوت بسبب الصياغة؟ يعني أعطيه ذهب مصوغ كيلو وأخذ منه كسر كيلو 200 وأعتبر 200 أجرة الصياغة، أجاز هذا بعض العلماء ولكن الجمهور على تحريمه. وإيش يصير في هذه الحالة؟ يبيع المصوغ ويشتري الكسر، يقول له تعال المصوغ خذ ها هذا المصوغ 1000 طيب خليني أشتري خلاص هذا 1000 خذ المصوغ خلاص من العقد هذا انتهينا ما هو مربوط بأي شيء ثاني. طيب يلا كم تبيع من الكسر اللي عندك؟ 800 اتفقنا يلا خذ 800 هات الكسر بس افصل العقدين عن بعض حتى تسلم تخرج من الخلاف خلاص انتهي القضية. هل يجوز التهرب من الضرائب بالرشوة؟ هذا الموضوع أثاره بعضهم على سؤال ورد من إحدى الدول الغربية. طبعا دول غربية هناك تصل الضرائب إلى 40% إلى آخره منذ السؤال من حوالي عام 2001 يعني قبل 9 سنين احنا الآن دخلنا في 2010 قبل نحو 9 سنين. وكان هنالك طبعا كلام للشيخ الإسلام تيمية وغيره نقاش في قضية انه ايش حكم دفع المال للنجاة من الظلم على اعتبار انه هذا ظلم يعني ظلم عظيم او 40% ضرائب. فأجاز بعضهم كشيخ الإسلام رحمه الله دفع المال للإيش؟ للنجاة من الظلم. وليس معنى هذا إباحة الرشوة بإطلاق. يجي واحد يقول إيه وأرشي أي موظف أي جمارك. طيب الجمارك فيها منع المخدرات فيها منع الخمور فيها منع الأضرار. طيب كذلك ممكن في البلد المسلم فرض نسبة مالية على بضائع الكفار المستوردة لحماية بضائع المسلمين، وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بأخذ العشر من تجار الكفار العشر. ليش؟ مثل ما يعشروا تجار المسلمين. طيب فإذا في حالات يجوز الأخذ، وأيضا مراقبة البضائع ومراقبة المستوردات حتى ما يكون فيها محرمات ميتة خنزير مخدرات، هذا واجب يدخل في عمل رجال الجمارك أو رجال المراقبة للبضائع المستوردة. فإذا هذه مسألة فيها تفصيل كثير، علما انه المكس نفسه في الاصل محرم ولا يجوز. فاذا لا يجوز تعميم القول باخذ الرشوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. ولا يجوز للموظف اصلا ان ياخذها في كل الحالات. حرام على موظف الجمارك اخذ الرشوه في كل الحالات، حرام عليه لا يجوز له ذلك وهو ملعون لو أخذها. فإذا الكلام على الكفار الذين يأخذون الضرائب من المسلمين ظلما، هل يجوز التخلص من ظلمهم بدفع المال؟ أو ظالم، لو عندك ظالم إذا دفعت له بعض مالك خلى لك الكل وما عندك اختيار، يا تفقد الكل يا تفقد البعض، إيش الجواب؟ فإذن هذه المسألة يعني واضحة، ما فيها يعني حتى العاقل يقول بذلك، لكن أهل الهوى وأهل الأغراض وأهل النوايا السيئة، التعميم والتجزئة والكذب والتحريف، وهذا شيء يعني هذه عادتهم، يعني ما في شيء جديد. طيب، أنا مبتلى بانفلات في الريح، وأحيانا يحدث لي خروج الريح وأنا في صلاة الجماعة، وأستحي أن أخرج من الصلاة، وأحيانا يكون إمام وأستحي أن أخرج، هل هذا شرك أكبر؟ لا، ما هو شرك أكبر، لا ليس شركا. وإذا كان الواحد مبتلى بسلس الريح فيتوضأ بعد الأذان يصلي ولا يبالي بما خرج، وصلاته صحيحة، ولا يلزمه الخروج من الجماعة في هذه الحالة، لأنه لو خرج راح صلى وحده وستخرج الريح. طيب، هل يجوز أن يصلي إماما بالناس؟ هذا اللي صاحب السلس اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم لا يجوز أن يصلي بالناس إماما، وقال بعضهم إذا صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، إذا صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. فإذا هذا عنده سلس مستمر، يعني مبتلى مستمر، بعد الأذان يتوضأ ويصلي ولا يبالي بما خرج، خلاص هذا ابتلاء، يعني خارج عن إرادته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، أحبك في الله أحبك الله الذي أحبتني فيه، هل المبالغة في المشاعر بين الرجل وزوجته ممدوحة؟ بمعنى الإفراط في كلام الحب والمودة. طبعا هو إذا كان كلاما ما وصل إلى الغلو فلا بأس، يعني إذا أحيانا مثلا واحد ممكن بعضهم يبالغ في الحب، يقول يعني أنا أحبك حب عبادة، أو يعني أنا أنا عبدك. فالمهم أنه إذا بلغ الغلو ما يجوز، حرام، لكن إذا ما بلغ الغلو فلا بأس أن يعبر ويعبر ويعبر عن محبته لزوجته ما شاء وما شاءت، وهذا يمكن من أسباب إيش؟ استدامة العشرة. يقول أو يكون ذلك مدعاة لغرورها بنفسها وتقصيرها في حق زوجها. هذا هو الآن، هو هنا حكمة الزوجة، يعتمد على طبع الزوجة، هل هي إذا مدحت خلاص تنتشي وتتفاخر وتبغي وتبطر خلاص، فيكون مدحه بقدر يعني. وإذا كان لا، من طبيعتها إذا مدحت ازدادت تقربا إلى زوجها، فهو على حسب والاعتدال في كل شيء عموما مطلوب. وبين الزوجين من الكلام ما لا يجوز أن يقال لغيرهما، طبعا هذا ما فيها كلام، بين الزوجين من الكلام ما لا يجوز أن يعلن، ولو أعلن صار فسقا حراما. إذا سعى سعي الحج على كرسي متحرك بسبب التعب مع وسعى التعب مع، لا بأس لا حرج، حتى لو كانت شابة أو كان شابا، لا أستطيع حفظ القرآن، كلما قدمت على الحفظ لا أكمل. لابد من المواصلة، واصل، لا تيأس، واصل، أقل شيء أنك أنت تقرأ، لأنه قال أنا أكرر ما أحفظ، نقول طيب تكرر وتؤجر على التكرار، لأنها قراءة، كل حرف بعشر حسنات. ما العلاقة بينه وبين قوله أما بنعمة ربك فحدث؟ الكتمان عند الحاسدين والتحديث عند غير الحاسدين، هذا من وجوه الجمع بين الآية والحديث. أعاني من خجل شديد جدا، أتصنع أشياء كثيرة وأحاول البعد عن الاجتماعات حتى كنت أن أقطع الرحم، يعني هذا يزول بالمجاهدة ويزول بالمران ويزول بالاستمرار على الاختلاط بالناس الذين لا يضر الاختلاط بهم أو يخف على الأقل. سؤال في طواف الإفاضة آخر شوط قبل الإنهاء بقليل، اضطررنا أن نخرج خارج الحرم لصلاة العشاء ولم نتمكن من دخول الحرم، فصعدنا الدور الثاني وكملنا من حيث توقفنا، إذا ما طال الفصل فهو صحيح إن شاء الله، خصوصا لما يرجع واحد من أول الشوط حتى يضبط. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر والعبادة؟ نعم بلا شك. هل له عدد محدد؟ لا. ما حدود إعفاء اللحية؟ هي الشعر النابت على الذقن والعارضين، هذه العارضين والذقن، وأدخل بعضه فيه شعر الخد، لكن شعر الرقبة ليس من اللحية، فلو أخذ شعر الرقبة فلا بأس بذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.